إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الحجج التي ساقها الذين فضلوا الصبر على الشكر، فلما فرغ من تلك السياقة لتلك الحجج شرع رحمه الله تعالى في ذكر ما احتج به الذين فضلوا الشكر على الصبر، إلى أن بلغ رحمه الله تعالى قوله: ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنه يغلق عليه بابه، فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه، أن جعله مسؤولا لا سائلا، وأن جعل يده العليا لا الآخذة. فمن دقيق نعم الله تعالى على العبد التي لا يكاد يفطن لها ولا يلتفت إليها أن العبد يغلق عليه بابه، فيرسل الله تبارك وتعالى إليه من السؤال من يطرق عليه الباب فيسأله شيئا من القوت، فحينئذ يعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه أن جعله الله تبارك وتعالى بهذه المثابة، ولم يعرضه لسؤال الناس ما آتاهم الله رب العالمين. وقال سلام بن أبي مطيع: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن، فقلت له: أذكر المطروحين على الطريق، أذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه: اذكري المطروحين في الطريق، اذكري من لا مأوى له ولا له من يخدمه. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له، وأخرجه أبو نعيم في الحلية، وهو ضعيف بإسناده إلى سلام بن أبي مطيع رحمه الله. ويبقى المعنى: دخلت على مريض أعوذه فإذا هو يئن، ومعلوم أن كل شيء يكتب حتى الأنين، فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما مرض كان يئن، فدخل عليه بعض إخوانه من أهل العلم فأخبره أن طاووسا قال إن كل شيء يكتب حتى الأنين، فما أن أحمد بعدها حتى مات رحمة الله عليه. قال: دخلت عليه أعوده فإذا هو يئن، يعني من شدة المرض ومن قسوة الوجع، فقلت له: إنك بحال هي خير حال، أذكر من هو دونك من المطروحين على الطريق، وأذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم، فإنك لست مطروحا على الطريق، ولست بغير مأوى، ولست بالذي تحتاج من يخدمك، وإنما كفاك الله تبارك وتعالى هذا كله. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه يذكرها: اذكري المطروحين في الطريق، اذكري من لا مأوى له ولا له من يخدمه. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب، قلت: ما أحصي ذلك كثرة. يعني تتواتر على العبد النعم، ولا يصعد إلى الله تبارك وتعالى منه إلا كل ما يسوء من عمله الذي لا يرضي الله رب العالمين، فيبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي ويقترف الآثام والذنوب، والله رب العالمين يواتر عليه نعمه. فقال: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب، قلت: ما أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت لا والله ولكنه أحسن إلي وأعانني. قال فهل سألته شيئا فلم يعطكه؟ قلت وهل منعني شيئا سألته؟ ما سألته شيئا قط إلا وأعطاني ولا استعنت به إلا أعانني. قال أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ قلت ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء. قال فربك أحق وأحرى أن تدئب نفسك له في أداء شكره، وهو المحسن قديما وحديثا إليه، والله لشكره أيسر من مكافأة عباده، أنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكرا، وأما البشر فلا يرضون منك ذلك، وإنما يريدون منك الفائدة. فهذا أيضا من الأمور التي إذا التفت إليها العبد التفاتا صحيحا فإنه يورث ذلك نفسه وقلبه محبة لربه تبارك وتعالى. وانظر إليه يسأله وهل منعني شيئا سألته، إنه يحسن إلي في كل حين وحال، وما سألته شيئا قط إلا وأعطاني ولا استعنت به إلا أعانني. فقال له هذا الذي تعامل به ربك تبارك وتعالى ويعاملك به ربك جل وعلا، لو أنك كنت معاملا به من بعض بني آدم وفعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ قال ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء. قال فربك أحرى وأحق أن تدئب، أي تتعب نفسك له في أداء شكره، وهو المحسن قديما وحديثا إليه، والله لشكر الله تبارك وتعالى أيسر من مكافأة عباده. يعني إذا صنع بعض العباد إليك معروفا، والله رب العالمين يواتر ويتابع عليك نعمه ومعروفة، شكر الله رب العالمين أيسر من مكافأة عباده. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكرا، وأما العباد فلا يرضون بذلك ولا يكتفون به. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه. وهذا من دقيق نظره رحمة الله عليه. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وأبو نعيم في الحلية بإسناد حسن. ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، وإنما كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يدخل الله رب العالمين العبد يوم القيامة في كنفه ويقرره بذنوبه فيقول تذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا، فحينئذ يوقن بالهلاك، يقول بلى يا رب، أما تذكر ذنب كذا أما تذكر ذنب كذا، فيقرره الله رب العالمين ويعترف، وحينئذ يوقن بالهلاك، فيقول الله رب العالمين سترته عليك في الدنيا وأنا أستره عليك اليوم. فهو ينظر إلى هذا الذي جاء من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرر ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وقال ابن أبي الحواري قلت لأبي معاوية ما أعظم النعمة علينا في التوحيد، نسأل الله ألا يسلبنا إياه. قال يحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه، والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمها ويستعمل بعمل إلا قبله. هذا صحيح إلى أبي معاوية، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وكذلك أبو نعيم في كتاب الحلية. وقوله يحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه ليس هو على ظاهره بالنسبة لله رب العالمين، فإن الله رب العالمين كتب على نفسه، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويختار. وأما أن يكون شيء مفروضا على الله تبارك وتعالى فذلك لا يكون قط، ولكن هذا ما تتعلق به الأسماء والصفات من كرمه وجوده وحلمه وعطائه تبارك وتعالى، ومنه يأخذ. يحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه، والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمها. فهنا متعلق صفة الكرم وصفة الجود وصفة العطاء، إذ هو المعطي جل وعلا ويستعمل بعمل إلا قبله. وقال ابن أبي الحواري: قالت لامرأة: أنا في شيء قد شغل قلبي، أنا في شيء قد شغل قلبي. قلت: وما هو؟ قالت: أريد أن أعرف نعمة الله علي في طرفة عين، أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عين. قلت: تريدين ما لا تهتدي إليه عقولنا؟ هذا ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق. وقال ابن زيد: إنه لا يكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز وجل فتقضى لذلك المجلس حوائجهم كلهم. وهذا صحيح، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. يكون في المجلس الواحد رجل واحد يحمد الله عز وجل فتقضى لذلك المجلس حوائجهم كلهم أو كلهم، فيعود التوكيد إلى أهل المجلس، فتقضى لذلك المجلس حوائجهم كلهم. من أين أخذ؟ عندما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يكون في مجلس العلم، إذ هو مجلس ذكر لله رب العالمين ومعرفة بدين الله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته جل وعلا، وعندما يسأل الله رب العالمين الملائكة وهو أعلم فيقولون، عندما يقول لهم رب العالمين: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فيقولون: يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول: هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. فكذلك يكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز وجل فتقضى لذلك المجلس حوائجهم كلهم. قال: وفي بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى أنه قال: سروا عبدي المؤمن، فكان لا يأتيه شيء يحبه إلا قال: الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. قال: روعوا عبدي المؤمن، فكان لا تطلو عليه طليعة من طلائع المكروه إلا قال: الحمد لله الحمد لله. وقال الله تبارك وتعالى: إن عبدي يحمدني حين روعته كما يحمدني حين سررته، أدخل عبدي دار عدن كما يحمدني على كل حالاته، أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي عنه ومن طريقه في شعب الإيمان وهو ضعيف جدا، فيه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وهو متروك. وقال وهب: عبد الله عابد 50 عاما فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لك. قال: أي رب، وما تغفر لي ولم أذنب؟ عبد الله تبارك وتعالى عابد 50 عاما فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لك. فراجع ربه، قال: أي ربي، وما تغفر لي ولم أذنب؟ فأذن الله تبارك وتعالى لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصل، ثم سكن العرق عنه بألمه فنام، ثم أتاه ملك فشكى إليه فقال: ما لقيت من ضربان العرق. ضربه العرق ضربانا أي آلمه. فقال الملك: إن ربك يقول إن عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذلك العرق عنك. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ومن طريقه البيهقي في الشعب، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية وفيه عبد الله بن صفوان وهو ضعيف، فهذا الأثر ضعيف. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي من طريقه في شعب الإيمان أن داود قال: يا رب أخبرني ما أدنى نعمك علي، فأوحى الله إليه: يا داود تنفس، فتنفس، فقال الله تعالى: هذا أدنى نعمي عليك. وهذا المعنى تراه في كثير من خلق الله تبارك وتعالى ممن جعلهم الله رب العالمين مثلا لكي يلفت أنظار خلقه إلى ما أنعم الله رب العالمين عليهم به، فإن أحيانا إذا ما أصاب الله رب العالمين عبدا في صبره فإنه يشتري الهواء، كأنه يشتري الهواء، وكأنه يكلف النفس مالا، لأن الشعب إذا ما ضاقت تحتاج إلى موسع لها، وحينئذ يستخدم لها ما يستخدمه من العقاقير والأدوية تكلفه مالا، فكأنه يشتري الهواء والنفس. وأنت تتنفس ولا تبالي ولا تلتفت ولا تحمد الله تبارك وتعالى ولا تشكره. فقال له يا داود تنفس، فتنفس، قال هذا أدنى نعمي عليك. قال شيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وبهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، واللالكائي في أصول الاعتقاد، وابن بطة في الإبانة الكبرى، والآجري في الشريعة، وهو حديث صحيح. إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، لو أدخلهم الله تبارك وتعالى النار من أهل السماوات الذين لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لو أن الله تبارك وتعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، لأنه تبارك وتعالى تأتي أفعاله على مقتضى الحكمة وعلى مقتضى العدل الذي لا ظلم فيه ولا معه. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالله رب العالمين لا يفعل إلا الخير ولا يأتي منه إلا الخير جل وعلا. ولذلك فإنه إذا عذبهم فلا بد أنهم يكونون مستحقين للعذاب، وكل ذلك يجري على مقتضى حكمته وعلمه تبارك وتعالى. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، كما في ذلك الأثر الضعيف الذي مر من حال ذلك العابد. وهنالك أثر آخر على شاكلته، أن رجلا عبد الله تبارك وتعالى في جزيرة منعزلة لم يشغله فيها أهل ولا مال ولا ولد، وإنما ظل يعبد الله تبارك وتعالى 500 عام يعبد الله تبارك وتعالى في تلك الجزيرة لا يشغله عن العبادة شيء، يصوم نهاره ويقوم ليله لله رب العالمين، وقد أجر الله رب العالمين له عينا من الماء عذبة، وجعل هنالك شجرة تدني إليه الثمار، فكان يتقوت بذلك ويتبلغ به 500 عام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في ذلك الأثر الذي هو على هذه الشاكلة، فيحكي ما يكون من حاله يوم القيامة: توضع حسناته وليس معها ذنوب في المقابل، فيقول الله رب العالمين لملائكته: اذهبوا بعبدي هذا إلى الجنة برحمتي، فيقول: يا رب بعملي لا ذنب هنالك، فيقول الله رب العالمين: نعم، اجعلوا نعمة البصر في كفة وعمله في كفة. وإذا بكفة الحسنات تطيش وترجح كفة البصر بنعمته عليه، فيقول الله رب العالمين: اذهبوا بعبدي هذا إلى النار بعمله، فيقول: يا رب لا، بل إلى الجنة برحمتك. وبهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنه مع هذا التخريج الذي مر: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. على هذا الاعتبار الذي مر ذكره، هو أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولا يأتي منه تبارك وتعالى إلا الخير على مقتضى العلم والحكمة، ولو أن الله تبارك وتعالى عاملهم على هذا النحو فحاسبهم على ما أنعم به عليهم لأدخلهم النار وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله. والحديث الذي في الصحيح: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا في الصحيحين. قال الشيخ ابن القيم الإمام رحمه الله: فإن أعمال العبد لا توافي نعمة من نعم الله عليه. وأما قول بعض الفقهاء: إن من حلف أن يحمد الله بأفضل أنواع الحمد كان بر يمينه أن يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. قال الشيخ رحمه الله: فهذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما هو إسرائيلي عن آدم عليه السلام. قال الشيخ الإمام: وأصح منه الحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا على ما يأتي تخديده. والنص وهو في البخاري وعند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفعت مائدته قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا. وفي رواية: كان إذا فرغ من طعامه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل المراد بهذا المذكور كله الطعام، وإليه يعود الضمير. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فقال بعض أهل العلم: إن المراد هاهنا هو الطعام، وإليه يعود الضمير. فالمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه أو لعدمه. وذهب الخطابي رحمه الله إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري سبحانه وتعالى، وأن الضمير يعود إليه، وأن معنى غير مكفي أنه يطعم ولا يطعم، كأنه على هذا من الكفاية. وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص أو بالمدح أو بالنداء، كأنه قال: يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا ولا مستغنى عنه ربنا. أخص بذلك الثناء والحمد ربنا، فتكون منصوبة على الاختصاص، أو هي على النداء يا ربنا، أو هي على المدح أمدح وأثني عليه تبارك وتعالى أمدح ربنا. ومن رفعه فقال: ولا مستغنى عنه ربنا قطعة، وجعله خبرا. ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد، كأنه قال: حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد ولا مودع، أي غير متروك الطاعة. ولا يمكن حمد العبد وشكره أن يوافي نعمة من نعم الله فضلا عن موافاته جميع نعمه، ولا يكون فعل العبد وحمده مكافيا للمزيد، ولكن يحمل على وجه يصح. يعني هذا الأثر الذي هو لآدم كما قال الشيخ الإمام، وهو أثر إسرائيلي، وهو الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. فقال الشيخ الإمام: هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما هو إسرائيلي عن آدم. ما توجيهه؟ قال: يحمل على وجه يصح، وهو أن الذي يستحقه الله سبحانه من الحمد حمدا يكون موافيا لنعمه ومكافئا لمزيده، لا أنك عندما تحمد الله تبارك وتعالى تحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، هيهات، ولا بأدنى نعمة كما مر ذكره. ولكن الذي يصح من التوجيه هاهنا هو أن الذي يستحقه الله سبحانه من الحمد حمدا يكون موافيا لنعمه ومكافئا لمزيد، وإن لم يقدر العبد أن يأتي به، كما إذا قال الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وعدد الرمال والتراب والحصى والقطر، وعدد أنفاس الخلائق، وعدد ما خلق الله وما هو خالق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا إخبار عما يستحقه من الحمد لا عما يقع من العبد من الحمد، هذا مهم. فهذا إخبار عما يستحقه لا عما تأتي أنت به من الحمد لوجهه ولجلاله وعظيم سلطانه جل وعلا. فالذي أنت تأتي به إنما هو الإخبار عما يستحقه من الحمد لا عما يقع منك من الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وقال أبو المليح هو الهذلي، اسمه عامر بن أسامة، وقيل زيد بن أسامة ابن عمير، مات 98، وقيل 800، أخرج له الجماعة. قال: قال موسى: يا ربي ما أفضل الشكر؟ قال: أن تشكرني على كل حال. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وهو ضعيف جدا، في إسناده عباد بن موسى وهو مجهول، وشيخ عباد عبيد الله ابن أبي حميد. وقال بكر بن عبد الله: قلت لأخي لي أوصني، فقال: ما أدري ما أقول، غير أنه ينبغي لهذا العبد ألا يفتر من الحمد والاستغفار، فإن ابن آدم بين نعمة وذنب، ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار. قال: فأوسعني علما ما شئت. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر بإسناد ضعيف جدا. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: رأيت في يد محمد بن واسع قرحة، وهي البثرة إذا دب فيها الفساد تكون في الجلد. قال: فرأيت في يد محمد بن واسع قرحة، فكأنه رأى ما شق علي منها، يعني فنظر إليه متأثرا ورأى في وجهه التأثر. فقال له محمد بن واسع وهو المصاب: أتدري ماذا لله علي في هذه القرحة من نعمة حين لم يجعلها في حدقتي؟ فعدها نعمة أن كانت في يده ولم تكن في عينه ولا في طرف لساني، بل وذكر آلته أيضا. قال: فهانت علي قرحة. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر وأبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف، فيه يحيى بن سليم الطائفي وهو صدوق سيء الحفظ. وروى الجريري عن أبي الورد بن ثمامة عن اللجلاج العامري رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال ابن آدم: هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: يا رسول الله، دعوت دعوة أرجو بها الخير. فقال: إن تمام النعمة فوز من النار ودخول في الجنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد في المسند، والترمذي والطبراني في الكبير، وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وهو ضعيف. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال تميم بن سلمة: حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على أول طعامه وحمده على آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له بإسناد صحيح. حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على أول طعامه وحمده على آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام. ويدل على فضل الشكر على الصبر أن الله سبحانه يحب أن يسأل العافية، وما يسأل شيئا أحب إليه من العافية، كما في المسند عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ثم قال: سل الله العافية، اللهم إنا نسألك العافية، فإنه لم يعط عبد بعد اليقين خيرا من العافية. أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وقد وقفه الشيخ على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو مرفوع صحيح، يعني فقد صح رفعه إلى رسول الله. سلوا الله العافية، اللهم إنا نسألك العافية، فإنه لم يعط عبد بعد اليقين خيرا من العافية. قال الشيخ الإمام حديث آخر أن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئا أفضل من العفو والعافية، فسلوهم الله عز وجل، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والنسائي في السنن الكبرى، والبزار عن أبي بكر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عم أكثر من الدعاء بالعافية. أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وهو من طريق هلال بن خباب، وهو ممن لا يحتمل تفرده، فالحديث ضعيف وهو محتمل للتحسين. وفي الترمذي: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، قال سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت علمني شيئا أسأله الله تعالى، فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة. أخرجه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد وأحمد والبزار وابن أبي شيبة، وهو صحيح بشواهده. وقال في دعائه صلى الله عليه وسلم يوم الطائف: إن لم يكن بك وعلي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. وهذا جزء من دعاء الطائف المشهور في كتب السيرة، أخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء له، وفيه محمد ابن إسحاق ثقة كبير القدر، ولكنه مشهور بالتدليس وقد عنعنه فهو ضعيف. فلاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعافيته تعالى كما استعاذ بها في قوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. أخرجه أحمد والترمذي والبزار وابن ماجه بإسناد حسن. وهذا السؤال يتضمن العفو عما مضى، والعافية في الحال، والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها، فاعقد عليها الخنصرة واجعلها منك على ذكر، وتأمل في معناها في معنى ما تطلب، فهي جليلة القدر جدا، ويكفي أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلوا الله العفو يشمل ما مضى، والعافية يشمل الحالة، والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها وكمالها وتمامها ودوام الغنى عن الناس. وكان عبد الأعلى التيمي يقول: أكثروا من سؤال الله العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم. ولو كان البلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء، إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. فما يأمن من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة، اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. ثم يقول بعد ذلك: الحمد لله الذي إن نعد نعمه لا نحصيها، وإن ندأب له عملا لا نجزيها، وإن نعمر فيها لا نبليها، الحمد لله رب العالمين. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسأل الله الصبر، فقال لقد سألت البلاء فاسأل العافية، لأن الصبر لا يكون إلا على مصيبة. فإذا سأل العبد ربه تبارك وتعالى الصبر وهو في عافية، فكأنه يسأل الله تبارك وتعالى مصيبة ثم يؤتيه الله رب العالمين الصبر عليه. قال: فمر برجل يسأل الله الصبر فقال لقد سألت الله البلاء فسله العافية. أخرجه الترمذي والطبراني وهو ضعيف. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا، يعني زاره في مرضه، زاره في مرضه وهي العيادة التي رغب فيها الدين الحنيف. عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد خفتا، يعني أصابه الهزال فصار مثل الفرخ من الضعف، فضعف جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الله له فشفاه الله رب العالمين. فلا ينبغي أن يدعو العبد ربه بهذا الابتلاء وهذه المحنة: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيعه، ولكن سل ربك العافية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له فشفاه الله رب العالمين. قال في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه، يعني لا أتركه: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والطيالسي وهو ضعيف. وقال شيبان: كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول: اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا، فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد، الحمد لله رب العالمين. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. الشكر لله رب العالمين على نعم الله تبارك وتعالى التي لا تحصى ولا تعد، من أجل المقامات عند الرب جل وعلا. والشكر لا يأتي به إلا من آتاه الله رب العالمين البصيرة وأنعم عليه بالفهم، فعلم نعم الله تبارك وتعالى عليه. نعم الله تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، ولكن إلف النعمة يجعل العبد عنها مغيبا. فإذا ألف الإنسان النعمة فكأن نعمة قد أصابته، فكأنه لم تصبه نعمة. إذا ألف العبد النعمة فإنه لا يكاد يحس بها، العبد يتحرك، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، ولكنه لا يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة إلا إذا فقدها فأثبت. فإذا حبس في جلده وأحوج الله أعضاءه بعضها إلى بعض، فحينئذ يعلم نعمة الله عليه، وهيهات فقد مضت، فيشكر على أي شيء، وإنما يصبر على ما ابتلي به. نعم من الله رب العالمين علينا تتتابع وتتوارى، لا تعد ولا تحصى. العبد يجعل الله رب العالمين قلبه نابضا وهو في المرحلة الجنينية في أثناء التخليق بقدرة الله رب العالمين في الرحم، وما يزال القلب نابضا على هينته حتى يتوقف مع الممات. وهذا القلب يدق ويألف الإنسان دقه. وقد جعل الله رب العالمين من رحمته وحلمه وكرمه وجوده وعفوه وصفحه الأعضاء تؤدي وظيفتها من غير أن يحس بها العبد، فإذا أحس العبد بوظيفة العضو عند أدائه فقد أصاب هذا العضو شيء. فالمرء ينظر ويرى لا يحس أن له عينا، فإذا أحس العبد بأن له عينا فقد رأى بها شيء تؤدي وظيفتها عند عدم الإحساس بها. وكذلك يؤتيك الله رب العالمين نعمة السمع، فإذا أحسست بشيء في السمع فقد راب السمع شيء. وكذلك كل ما أنعم الله رب العالمين عليك به من نعم، فهذه الأمور عندما يألفها المرء فإنه لا يلتفت إليها ولا يعرف مواقع النعمة من الله رب العالمين عليه فيها، فلا يكاد يشكر الله رب العالمين عليه. القلب يدق على هذا النحو، فهل فكر أحد يوما أن يشكر ربه على انتظام ضربات قلبه؟ هذه نعمة من أجل النعم. فإذا اختل، فإذا أحس العبد بأن له قلبا فقد راب قلبه شيء، ولكنه يؤدي وظيفته على عدم الإحساس به، وحينئذ يألفه العبد ولا يكاد يحس أن له قلبا. فإذا راب القلب شيء أحس أن له قلبا، وحينئذ يشكر الله رب العالمين على نعمته. فاشكر الله رب العالمين على ما أنعم عليك به، الحمد لله رب العالمين. قال: وكان بعض السلف يقول: اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية أو كرامة في دين أو دنيا جرت علينا فيما مضى وهي جارية علينا فيما بقي، فإنها منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد بذلك علينا، ولك المن ولك الفضل ولك الحمد عدد ما أنعمت به علينا وعلى جميع خلقك، لا إله إلا أنت. وقال مجاهد: كان ابن عمر إذا كان في سفر فطلع الفجر رفع صوته ونادى: سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا ثلاثة: اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثة. أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح، وهو في مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف في اللفظ. وأما قوله سمع سامع بحمد الله، فقد وردت روايتان بالتخفيف وبالتشديد: سمع سامع بالتشديد أي بلغ سامع قولي هذا، فسمعه فبلغه، سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا. وأما بالتخفيف: سمع سامع أي شهد شاهد بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا. اللهم صاحبنا وأفضل علينا أي احفظنا وحطنا بكلاءتك وجميل حفظك، وأفضل علينا بجزيل نعمك. وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم مع اختلاف في اللفظ. وذكر الإمام أحمد أن الله سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران عليه السلام: يا موسى كن يقظان مرتادا لنفسك أقدانا، وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصحبه فإنه عدو لك، وهو يقسي قلبك، وأكثر من ذكري حتى تستوجب الشكر وتستكمل المزيد. أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية، وهو صحيح. وقال الحسن: خلق الله آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى، وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى، فدبوا على وجه الأرض، فمنهم الأعمى والأصم والمبتلى. فقال آدم: يا ربي ألا سويت بين ولدي؟ فقال: يا آدم إني أريد أن أشكر. ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه فيه الحكم بن سنان. قال البخاري رحمه الله: عنده وهم كثير. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، إلا أدى شكر ذلك اليوم. ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، والبيهقي وابن حبان، وهو ضعيف. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي فصبر، وأعطي فشكر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ابن أبي الدنيا في الشكر، والخرائطي في فضيلة الشكر، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، وهو ضعيف، وأورده الشيخ الإمام في السلسلة الضعيفة. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى رجلا بثلاث، فقال: أكثر من ذكر الموت يسلك عما سواه، يعني يجعل لك السلوى عما سواه، وعليك بالدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك، وعليك بالشكر فإن الشكر زيادة. ابن أبي الدنيا في الشكر، وأبو نعيم في الحلية، وفيه جهالة وانقطاع. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وهداني، وكل بلاء حسن أبلاني، الحمد لله الرزاق ذي القوة المتين، اللهم لا تنزع منا صالحا أعطيتنا ولا صالحا رزقتنا، واجعلنا لك من الشاكرين. ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وفيه خالد ابن محدوج أبو روح، وهو متهم بالكذب، فهو واهم بمرة. ويذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. أبو داود وابن حبان والنسائي في الكبرى، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح، وسلكه الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة في موضعين. وكان عروة بن الزبير إذا أتي بطعام لم يزل مخمرا، أي لم يزل الطعام مغطا، فخمر الطعام غطاه حتى يقول هذه الكلمات: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك ونحن بكل شر، فأصبحنا وأمسينا منها بكل خير، نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله، لا إله إلا الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وهو ضعيف لا يثبت. وقال وهب بن منبه: رؤوس النعم ثلاث، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. رؤوس النعم ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، الحمد لله على نعمة الإسلام، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، الحمد لله على العافية، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها، الحمد لله على نعمة الغنى عن الناس. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، وأبو نعيم في الحلية، وفيه جهالة الراوي عن وهب بن منبه. وقدم سعيد الجريري ما قدم من كلمات طيبات عندما قدم من الحج، فجعل يقول: أنعم الله علينا في سفرنا بكذا وكذا، ثم قال: تعداد النعم من الشكر. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر وأبو نعيم في الحلية. قدم من الحد فجعل يعدد النعم التي أنعم الله رب العالمين عليه بها وعلى الرفقة في السفر في الحج، ويذكر ذلك للناس: أنعم الله رب العالمين علينا في سفرنا بكذا، وأنعم الله علينا في سفرنا بكذا. ثم قال مفسرا ما أتى به: تعداد النعم من الشكر، تعداد النعم من الشكر. ومر وهب بن منبه بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح أي به برص، وهو يقول: الحمد لله على نعمه. هذا المبتلى كان يقول: الحمد لله على نعمه، مجذوم مقعد عريان أبرص، يقول: الحمد لله على نعم. فقال رجل كان مع وهب: أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ فقال له المبتلى: ارمي ببصرك إلى أهل المدينة، يعني التي كان على مقربة منها، فانظر إلى كثرة أهلها. قال: هم كثير لا يحصي عددهم إلا الله. قال: أفلا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري؟ يعني لما أنعم عليه بما أنعم عليه من ألوان البلاء قربه وفتح له بابا منه إليه، فعرفه لما عرفه به عرفه فأقبل عليه، فقال: أفلا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري؟ ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنعم الله على عبد النعمة فحمده عندها فقد أدى شكره. هذا ضعيف. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وذكره الشيخ الإمام في ضعيف الجامع. وذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن بخت نصر أتي بدنيال أندبي فأمر به فحبس في جب، وأضرى أسدين أي منع عنهما الطعام واللحم، ثم خلى بينهما وبينه أي ودنيال، ثم فتح عنه بعد 5 أيام فوجده قائما يصلي، والأسدان في ناحية الجب لم يعرضا له. فقال له: ما قلت حين دفع عنك؟ قال: قلت: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، والحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، والحمد لله الذي يكشف عنا ضرنا بعد كربتنا، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاه. ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له وهو ضعيف. وهنالك بعض الحكايات عن بعض الصالحين وما حدث مع ابن طولون في مصر عندما أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر بعض الصالحين من أهل العلم، فجعله في حفرة عظيمة معمقة، وأتى بأسد أقبل يتخلع وقد منع عنه اللحم أياما، وجمع الناس من أهل مصر من أجل أن يروا أكل السبع هذا الرجل الصالح الذي تجرأ على الأمر والنهي. وأقبل هذا الرجل الصالح على ربه ببصره فشخص إلى السماء ببصره، وأقبل على ربه داعيا وأطلق الأسد، فخرج وله زئير ومشى يتقلقل يتخلع تكاد تنشق الصدور عن قلوبها في الناظرين والرائين والسامعين، فما بالك بالشيخ؟ وأما الشيخ فأقبل على ربه. وأتى هذا السبع فأقبل على الشيخ، فلما وصل إليه أخذ يشمه
وجعل ذنبه بين رجليه ومضى كالكلب الأليف يتمسح به ويدور حوله، ثم أقبل على يديه فأخرج لسانه فأخذ يلعقه، فأصابت الشيخ وجمة وأخذ يتفكر. فلما أخرج قال له ابن طولون ولم يجد غيرها يمكن أن ينال منه بها، فقال عندما أقبل عليك السبع وأخذ يلعق يديك كنت خائف. فقال يا هذا والله لو التفت إليه طرفة عين لأكلني، ولكن كنت أفكر هل لعاب الأسد نجس أم طاهر، فإني لم أتعرض إليها في كتب الفقه، ولو التفت إليه وفكرت فيه لحظة لأكلني. أي خوف تقول وعن أي شيء تتحدث؟ فاللهم نجنا يا رب العالمين وارحمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. يا حي يا قيوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نظر في المرآة قال الحمد لله الذي أحسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري. هذا الذي ذكره الشيخ وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ومن طريقه البيهقي في الشعب فيه انقطاع وإرسال، ولذا أدرجه الشيخ الإمام في ضعيف الجامع. قال وقال ابن سيرين كان ابن عمر يكثر من النظر في المرآة وتكون معه في الأسفار، فقلت له ولما؟ قال أنظر فما كان في وجهي من زين فهو في وجه غيري شيء، فأحمد الله تبارك وتعالى عليه. وهذا ضعيف أيضا، أنظر فما كان في وجهي زين فهو في وجه غيري شيء، أحمد الله عليه. وسئل أبو بكر ابن أبي مريم ما تمام النعمة؟ قال أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة. تمام النعمة أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر بسند جيد إلى أبي بكر بن أبي مريم. قال وقال بكر بن عبد الله يا ابن آدم إن أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله رب العالمين عليك فغمض عينيك. وهذا صحيح إلي، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي في الشعب من طريق. وكنا ندل إخواننا قديما عليها بعينها على نحو آخر موصوف من غير أن نقع عليها فالحمد لله رب العالمين. فكنا نقول له ليأتي أحدكم بمنديل مثلا ثم ليجعل ذلك على عينيه ساعة من زمان، ثم فليبقى في بيته وفي حاجته وفي أحواله وشؤونه ساعة من زمان. وهنا يقول بكر بن عبد الله رحمة الله عليه يا ابن آدم إن أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. إذا دخلت المسجد وليس فيه أحد فغمض عينيك ثم دور فيه وتحرك مغمضا عينيك. فمرة ترتطم بتلك السارية وطارة تأخذك عثرة فاحمد الله الحمد لله رب العالمين. وأما من ابتلي فصبر فليس له إلا الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال مقاتل في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال أما الظاهرة فالإسلام وأما الباطنة فستره عليكم بالمعاصي. هذا ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي. وقال ابن شوذبة قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه إن لله على أهل النار منة لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبه. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي في الشعب وهو ضعيف، ولكن تأمل في دقة هذا القول مع ضعفه. يقول إن لله على أهل النار منا وهم يعذبون في النار، إن لله على أهل النار منا. ما هي؟ قال لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبه. هذا ضعيف على كل حال. وقال أبو سليمان الداراني: جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل فيهم خصالا الكرم والسخاء والحلم والرأفة والرحمة والشكر والبر والصبر. وهذا صحيح إليه، إلى أبي سليمان، أخرجه ابن أبي الدنيا وكذلك أبو نعيم في الحلية. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليه وعلى جميع خلقه تفضيلا، فقد أدى شكر تلك النعمة. ابن أبي الدنيا والبيهقي والخرائطي والترمذي والطبراني في الأوسط والصغير وفي الدعاء بإسناد حسن. وقال عبد الله ابن وهب: سمعت عبد الرحمن ابن زيد يقول: الشكر يأخذ بجذم الحمد، أي بأصله وأصله وفرعه. قال: فلينظر في نعم الله في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك، وليس من هذا شيء إلا فيه نعمة من الله تعالى. حق على العبد أن يعمل في النعمة التي هي في بدنه لله في طاعته، ونعمة أخرى في الرزق، وحق عليه أن يعمل لله فيما أنعم به عليه من الرزق بطاعته. فمن عمل بهذا كان قد أخذ بجبن الشكر وأصله وفرعه. أخرجه في كتاب الشكر بإسناد صحيح. وقال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع له بها درجة في الآخرة. وما أنعم الله على عبد نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقات من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنه. هذا ضعيف عن كعب، أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر وأبو نعيم في الحلية. قال الشيخ الإمام وقال الحسن: من لا يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو لباس فقد قصر علمه وحضر عذابه. ابن أبي الدنيا والبيهقي وأبو نعيم من حديث أبي الدرداء موقوفا عليه. وقال الحسن يوما لبكر المزني: هات يا أبا عبد الله دعوات لإخوانك. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والله ما أدري أي النعمتين أفضل علي وعليه، أنعمة المسلك أم نعمة المخرج إذ أخرجه منا. قال الحسن: لقد قلت عجبا يا بكر، إنها لمن نعمه العظام. عند ابن أبي الدنيا وبيهقي. ما هذا؟ نعمة المسلك ونعمة المخرج. التفت أحد إلى هذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ما من عبد يشرب الماء القراح، والقراح من كل شيء الخالص منه، فيدخل بغير أذى. هذا هو المسلك من طعام وشراب، ويخرج الأذى أو ويخرج الأذى إلا وجب عليه الشكر. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف عنها رضي الله عنه. قال الحسن: يا لها من نعمة تدخل كل لذة وتخرج صرحا، تدخل كل لذة، نعمة إذ تدخل كل لذة وتخرج صرحا، ويأتي بيانه إن شاء الله. ثم قال: لقد كان ملك من ملوك هذه القرية وكان به أسر، والأسر احتباس البول، يرى الغلام من غلمانه يأتي الجبة فيكتاز منه، أي يغترف بالكوز وهو كل إناء له عروة، فيأتي مورد الماء فيكتاز، يأخذ مغترفا بالكوز من مورد الماء، ثم يجرجر قائمة ويراه الملك، فيقول الملك متمنيا حال غلامه: يا ليتني مثلك، ما يشرب حتى يقطع عنه العطش، فإذا شرب كان له في تلك الشربة موتات. فهذا الذي به أسر وهو احتباس البول يخاف أن يشرب، لأنه إذا شرب احتاج إلى إخراج البول ولا يخرج إلا بموتات، فلا يشرب حتى يقتل عطشا، فإذا شرب كان له في تلك الشربة موتات. يا لها من نعمة، تؤكل لذة وتخرج سرحا، والسرح إدرار البول بعد احتباسه، يعني الشربة من الماء تشرب لذة وتخرج سرحا سهلا سريعة. هذه نعمة، فالحمد لله رب العالمين على جميع نعمه. قال: وكتب بعض العلماء إلى أخ له: أما بعد، فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيهما نشكر، أجميل ما يسر أم قبيح ما ستر. ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. وقيل للحسن: ها هنا رجل لا يجالس الناس، فجاء إليه فسأله عن ذلك: لما تعتزل الخلق ولا تجالس الناس؟ فقال: إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعم، فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار من الذنب والشكر لله على النعم. فقال له الحسن: أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسن، يعني نفسه، فالزم ما أنت عليه. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر بإسناد ضعيف. وقال ابن المبارك: سمعت علي بن صالح يقول في قوله تعالى: لئن شكرتم لازيدنكم، قال: أي من طاعتي، يعني لازيدنكم من طاعتي. ابن المبارك في الزهد، وابن جرير في التفسير، وابن أبي الدنيا في الشكر، والبيهقي في الشعب، وهو صحيح. والتحقيق كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله أن الزيادة من النعم، وطاعة الله تبارك وتعالى من أجل نعمه. قال: وذكر ابن أبي الدنيا أن محارب بن دثار كان يقول بالليل ويرفع صوته أحيانا، ومحارب بن دثار قاضي أهل الكوفة وهو ثقة، كان يرفع صوته بالليل يقول: أنا صغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد، وأنا العزب الذي زودته فلك الحمد، وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد، وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والبيهقي والآجري في الشريعة، وهو صحيح إليه. وكان بعض الخطباء يقول في خطبته: اختط لك الأنف فأقامه وأتمه فأحسن تمامه، ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة وبأشفار مغلقة ونقلك من طبقة إلى طبقة، وحنن عليك قلب الوالدين برقة ومقة، فنعمة الله عليك مورقة وأياديه بك محدقة. هذا صحيح إليه بالإسناد الذي ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر. وأما الأشفار فجمع شفر، وهو حرف الجفن الذي ينبت عليه الهدب، وأما المقة فالمحبة. وكان بعض العلماء يقول في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال سبحان من لم يجعل لحد معرفة نعمه إلا العلم بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل لحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدرك، فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها شكرا، كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا، علما منه أن العبادة لا يتجاوزون ذلك. ابن أبي الدنيا والبيهقي من طريق. وقال عبد الله ابن المبارك أخبرنا المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان من كانتا فيه كتبه الله صابرا شاكرا، خصلتان من كانتا فيه كتبه الله صابرا شاكرا، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه صابرا شاكرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله صابرا شاكرا، ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه صابرا شاكرا. هذا ضعيف. ابن المبارك في الزهد والترمذي وابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو ضعيف وتجده في السلسلة الضعيفة. وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمرو موقوفا عليه أربع خصال من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال الحمد لله، وإذا أذنب قال أستغفر الله. أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في الشكر، وهو ضعيف. وقال ابن المبارك عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إنه كان عبدا شكورا قال إنه كان نوح عبدا شكورا لم يأكل شيئا إلا حمد الله عليه، ولا شرب شرابا قط إلا حمد الله عليه، ولم يمشي مشيا قط إلا حمد الله عليه، ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه، فأثنى الله عليه أنه كان عبدا شكورا. ابن المبارك وابن أبي الدنيا والبيهقي، وهو صحيح. وذكر الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن العبد إذا كان على جبل أو كان سالكه فذكر الله تبارك وتعالى نادى الجبل الجبل الآخر باسمه يقول يا فلان، مر بي اليوم رجل يذكر الله تعالى. ويقول إذا مر الرجل في طريق فذكر الله رب العالمين في ذلك الطريق نادى الطريق الطريق الآخر باسمه يقول يا فلان مر بي اليوم أو في رجل يذكر الله تعالى. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في الوابل الصيد. قال وقال محمد بن كعب كان نوح إذا أكل قال الحمد لله، وإذا شرب قال الحمد لله، وإذا لبس قال الحمد لله، وإذا ركب قال الحمد لله، فسماه الله عبدا شكورا. هذا حسن. ابن المبارك وابن أبي الدنيا والبيهقي. وقال ابن أبي الدنيا بلغني عن بعض الحكماء قال لو لم يعذب الله على معصيته لكان ينبغي ألا يعصى لشكر نعمته. في إسناده انقطاع. ابن أبي الدنيا والبيهقي لو لم يعذب الله تبارك وتعالى العباد على المعصية لكان ينبغي ألا يعصى. لما؟ لما أنعم علينا به من نعم لا تعد ولا تحصى. لو لم يعذب على المعصية، ويكف المرء نفسه عن المعصية خوفا. يتأمل يقول: قال بعض الحكماء في إسناده انقطاع، لو لم يعذب الله على معصيته لكان ينبغي ألا يعصى. لما؟ لشكر نعمته. والشكر كما مر في بعض تعريفات السلف المتقدمين وقد ذكره في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، هو ترك المعصية. قال الشيخ رحمه الله: ولله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك عنهم، أحدهما أمره ونهيه اللذان هما محض حقه عليه، والثاني شكر نعمه التي أنعم بها عليه، فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقيام بأمره. فمشهد الواجب عليه لا يزال يشهد تقصيره وتفريطه وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرة، فإن لم يداركه بذلك هلك. وكلما كان أفقه في دين الله كان شهوده للواجب عليه أتم، وشهوده لتقصيره أعظم. وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة، بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله تعالى. وأكثر الديانين، يعني الذين يتدينون لله رب العالمين، لا يعبؤون منها إلا بما شاركهم فيه عموم الناس، ولا ينظرون إلى محاب الله رب العالمين حتى يقعوا عليها. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولعباده تعالى، وأما نصرة الله ورسوله ودينه وكتابه، فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم فضلا عن أن يريدوا فعلها وفضلا عن أن يفعلوه. وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات. وإن زهد في الدنيا جميعا، وقل أن ترى منهم من يحمر وجهه ويمعر وجهه لله تبارك وتعالى ويغضب لحرماته ويبذل عرضه في نصرة دين ربه، وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء. وقد ذكر أبو عمر ابن عبد البر وغيره أن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن يخسف بقرية، فقال: يا رب إن فيهم فلانا الزاهد العابد. قال: فبه فابدأ وأسمعني صوته، إنه لم يتمعر وجهه في يوم قط. أو قال: إنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وهو ضعيف. وأما شهود النعمة فإنه لا يدع له رؤية حسنة من حسناته أصلا، ولو عمل أعمال الثقلين. فإذا كنت في مقام شهود النعمة لم ترى لعملك فضلا، وإن عملت عمل الإنس والجن لله رب العالمين، لأن شهود النعمة يتضاءل معه ما تأتي به من عمل صالح. وأدنى نعمة تستنفذ العمل كله، فينبغي للعبد أن لا يزال ينظر في حق الله عليه. قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال: بلغني أن نبي الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع، فقال: يا رب ارحمه فإني قد رحمته. فأوحى الله إليه: لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجيب له حتى ينظر في حقي عليه. أخرجه الإمام أحمد في الزهد له. فمشاهدة العبد النعمة والواجبة لا تدع له حسنة يراها، ولا يزال مزريا على نفسه ذاما لها. وما أقربه من الرحمة إذا أعطى هذين المشهدين حقهما، والله تعالى المستعان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالشكر، وأن يقيمنا في مقامه، وأن يجعلنا من الشاكرين نعمه الصابرين على بلائه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الحجج التي ساقها الذين فضلوا الصبر على الشكر، فلما فرغ من تلك السياقة لتلك الحجج شرع رحمه الله تعالى في ذكر ما احتج به الذين فضلوا الشكر على الصبر، إلى أن بلغ رحمه الله تعالى قوله: ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنه يغلق عليه بابه، فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه، أن جعله مسؤولا لا سائلا، وأن جعل يده العليا لا الآخذة. فمن دقيق نعم الله تعالى على العبد التي لا يكاد يفطن لها ولا يلتفت إليها أن العبد يغلق عليه بابه، فيرسل الله تبارك وتعالى إليه من السؤال من يطرق عليه الباب فيسأله شيئا من القوت، فحينئذ يعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه أن جعله الله تبارك وتعالى بهذه المثابة، ولم يعرضه لسؤال الناس ما آتاهم الله رب العالمين. وقال سلام بن أبي مطيع: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن، فقلت له: أذكر المطروحين على الطريق، أذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه: اذكري المطروحين في الطريق، اذكري من لا مأوى له ولا له من يخدمه. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له، وأخرجه أبو نعيم في الحلية، وهو ضعيف بإسناده إلى سلام بن أبي مطيع رحمه الله. ويبقى المعنى: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن. ومعلوم أن كل شيء يكتب حتى الأنين، فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما مرض كان يئن، فدخل عليه بعض إخوانه من أهل العلم فأخبره أن طاووسا قال: إن كل شيء يكتب حتى الأنين، فما أن أحمد بعدها حتى مات رحمة الله عليه. قال: دخلت عليه أعوده فإذا هو يئن، يعني من شدة المرض ومن قسوة الوجع، فقلت له: إنك بحال هي خير حال، أذكر من هو دونك من المطروحين على الطريق، وأذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم، فإنك لست مطروحا على الطريق، ولست بغير مأوى، ولست بالذي تحتاج من يخدمك، وإنما كفاك الله تبارك وتعالى هذا كله. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه يذكرها: اذكري المطروحين في الطريق، اذكري من لا مأوى له ولا له من يخدمه. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب. قلت: ما أحصي ذلك كثرة، يعني تتواتر على العبد النعم، ولا يصعد إلى الله تبارك وتعالى منه إلا كل ما يسوء من عمله الذي لا يرضي الله رب العالمين، فيبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي ويقترف الآثام والذنوب، والله رب العالمين يواتر عليه نعمه. فقال: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب. قلت: ما أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت: لا والله، ولكنه أحسن إلي وأعانني. قال: فهل سألته شيئا فلم يعطكه؟ قلت: وهل منعني شيئا سألته؟ ما سألته شيئا قط إلا وأعطاني، ولا استعنت به إلا أعانني. قال: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ قلت ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء. قال فربك أحق وأحرى أن تدئب نفسك له في أداء شكره، وهو المحسن قديما وحديثا إليه، والله لا شكره أيسر من مكافأة عباده، أنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكرا، وأما البشر فلا يرضون منك ذلك، وإنما يريدون منك الفائدة. فهذا أيضا من الأمور التي إذا التفت إليها العبد التفاتا صحيحا فإنه يورث ذلك نفسه وقلبه محبة لربه تبارك وتعالى. وانظر إليه يسأله: وهل منعني شيئا سألته؟ إنه يحسن إلي في كل حين وحال، وما سألته شيئا قط إلا وأعطاني، ولا استعنت به إلا أعانني. فقال له: هذا الذي تعامل به ربك تبارك وتعالى ويعاملك به ربك جل وعلا، لو أنك كنت معاملا به من بعض بني آدم وفعل بك بعض هذه الخلال، ما كان جزاؤه عندك؟ قال: ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء. قال: فربك أحرى وأحق أن تدئب، أي تتعب نفسك له في أداء شكره، وهو المحسن قديما وحديثا إليه، والله لشكر الله تبارك وتعالى أيسر من مكافأة عباده. يعني إذا صنع بعض العباد إليك معروفا، والله رب العالمين يواتر ويتابع عليك نعمه ومعروفه، شكر الله رب العالمين أيسر من مكافأة عباده. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكرا، وأما العباد فلا يرضون بذلك ولا يكتفون به. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه. وهذا من دقيق نظره رحمة الله عليه. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وأبو نعيم في الحلية بإسناد حسن. ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، وإنما كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يدخل الله رب العالمين العبد يوم القيامة في كنفه ويقرره بذنوبه، فيقول: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، فحينئذ يوقن بالهلاك، يقول: بلى يا رب، أما تذكر ذنب كذا، أما تذكر ذنب كذا، فيقرره الله رب العالمين ويعترف، وحينئذ يوقن بالهلاك، فيقول الله رب العالمين: سترته عليك في الدنيا وأنا أستره عليك اليوم. فهو ينظر إلى هذا الذي جاء من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرر: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي الحواري: قلت لأبي معاوية: ما أعظم النعمة علينا في التوحيد، نسأل الله ألا يسلبنا إياه. قال: يحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه، والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمها، ويستعمل بعمل إلا قبله. هذا صحيح إلى أبي معاوية، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وكذلك أبو نعيم في كتاب الحلية. وقوله يحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه، ليس هو على ظاهره بالنسبة لله رب العالمين، فإن الله رب العالمين كتب على نفسه، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويختار. وأما أن يكون شيء مفروضا على الله تبارك وتعالى فذلك لا يكون قط، ولكن هذا ما تتعلق به الأسماء والصفات من كرمه وجوده وحلمه وعطائه تبارك وتعالى، ومنه يأخذ. يحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه، والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمها. فهنا متعلق صفة الكرم وصفة الجود وصفة العطاء، إذ هو المعطي جل وعلا، ويستعمل بعمل إلا قبله. وقال ابن أبي الحواري: قالت لامرأة: أنا في شيء قد شغل قلبي، أنا في شيء قد شغل قلبي. قلت: وما هو؟
قالت أريد أن أعرف نعمة الله علي في طرفة عين، أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عين. قلت تريدين ما لا تهتدي إليه عقولنا؟ هذا ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق. وقال ابن زيد إنه لا يكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز وجل فتقضى لذلك المجلس حوائجهم كلهم، وهذا صحيح، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. يكون في المجلس الواحد رجل واحد يحمد الله عز وجل فتقضى لذلك المجلس حوائجهم كلهم أو كلهم، فيعود التوكيد إلى أهل المجلس، فتقضى لذلك المجلس حوائجهم كلهم. من أين أخذ؟ عندما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يكون في مجلس العلم، إذ هو مجلس ذكر لله رب العالمين ومعرفة بدين الله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته جل وعلا، وعندما يسأل الله رب العالمين الملائكة وهو أعلم فيقولون، عندما يقول لهم رب العالمين اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له، فيقولون يا رب فيهم فلان ليس منه إنما جاء لحاجة، فيقول هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. فكذلك يكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز وجل فتقضى لذلك المجلس حوائجهم كلهم. قال وفي بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى أنه قال سروا عبدي المؤمن، فكان لا يأتيه شيء يحبه إلا قال الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. قال روعوا عبدي المؤمن، فكان لا تطلع عليه طليعة من طلائع المكروه إلا قال الحمد لله الحمد لله. وقال الله تبارك وتعالى إن عبدي يحمدني حين روعته كما يحمدني حين سررته، أدخلوا عبدي دار عدن كما يحمدني على كل حالاته، أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي عنه ومن طريقه في شعب الإيمان وهو ضعيف جدا، فيه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وهو متروك. وقال وهب عبد الله عابد 50 عاما فأوحى الله إليه إني قد غفرت لك، قال أي رب وما تغفر لي ولم أذنب. عبد الله تبارك وتعالى عابد 50 عاما فأوحى الله إليه إني قد غفرت لك، فراجع ربه قال أي ربي وما تغفر لي ولم أذنب، فأذن الله تبارك وتعالى لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصل، ثم سكن العرق عنه بألمه فنام، ثم أتاه ملك فشكى إليه فقال ما لقيت من ضربان العرق، ضربه العرق ضربانا أي آلمه، فقال الملك إن ربك يقول إن عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذلك العرق عنك. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ومن طريقه البيهقي في الشعب، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية وفيه عبد الله بن صفوان وهو ضعيف، فهذا الأثر ضعيف. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي من طريقه في شعب الإيمان أن داود قال يا رب أخبرني ما أدنى نعمك علي، فأوحى الله إليه يا داود تنفس، فتنفس فقال الله تعالى هذا أدنى نعمي عليك. وهذا المعنى تراه في كثير من خلق الله تبارك وتعالى ممن جعلهم الله رب العالمين مثلا لكي يلفت أنظار خلقه إلى ما أنعم الله رب العالمين عليهم به، فإن أحيانا إذا ما أصاب الله رب العالمين عبدا في صبره فإنه يشتري الهواء، كأنه يشتري الهواء وكأنه يكلف النفس مالا، لأن الشعب إذا ما ضاقت تحتاج إلى موسع لها، وحينئذ يستخدم لها ما يستخدمه من العقاقير والأدوية تكلفه مالا، فكأنه يشتري الهواء والنفس، وأنت تتنفس ولا تبالي ولا تلتفت ولا تحمد الله تبارك وتعالى ولا تشكره. فقال له يا داود تنفس، فتنفس، قال هذا أدنى نعمي عليك. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وبهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، واللالكائي في أصول الاعتقاد، وابن بطة في الإبانة الكبرى، والآجري في الشريعة، وهو حديث صحيح. إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، لو أدخلهم الله تبارك وتعالى النار من أهل السماوات الذين لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لو أن الله تبارك وتعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، لأنه تبارك وتعالى تأتي أفعاله على مقتضى الحكمة وعلى مقتضى العدل الذي لا ظلم فيه ولا معه. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالله رب العالمين لا يفعل إلا الخير ولا يأتي منه إلا الخير جل وعلا. ولذلك فإنه إذا عذبهم فلا بد أنهم يكونون مستحقين للعذاب، وكل ذلك يجري على مقتضى حكمته وعلمه تبارك وتعالى. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، كما في ذلك الأثر الضعيف الذي مر من حال ذلك العابد. وهنالك أثر آخر على شاكلته، أن رجلا عبد الله تبارك وتعالى في جزيرة منعزلة لم يشغله فيها أهل ولا مال ولا ولد، وإنما ظل يعبد الله تبارك وتعالى 500 عام يعبد الله تبارك وتعالى في تلك الجزيرة، لا يشغله عن العبادة شيء، يصوم نهاره ويقوم ليله لله رب العالمين، وقد أجر الله رب العالمين له عينا من الماء عذبة، وجعل هنالك شجرة تدني إليه الثمار، فكان يتقوت بذلك ويتبلغ به 500 عام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في ذلك الأثر الذي هو على هذه الشاكلة، فيحكي ما يكون من حاله يوم القيامة: توضع حسناته وليس معها ذنوب في المقابل، فيقول الله رب العالمين لملائكته: اذهبوا بعبدي هذا إلى الجنة برحمتي، فيقول: يا رب بعملي لا ذنب هنالك، فيقول الله رب العالمين: نعم، اجعلوا نعمة البصر في كفة وعمله في كفة. وإذا بكفة الحسنات تطيش وترجح كفة البصر بنعمته عليه، فيقول الله رب العالمين: اذهبوا بعبدي هذا إلى النار بعمله، فيقول: يا رب لا، بل إلى الجنة برحمتك. وبهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنه مع هذا التخريج الذي مر: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. على هذا الاعتبار الذي مر ذكره، هو أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولا يأتي منه تبارك وتعالى إلا الخير على مقتضى العلم والحكمة، ولو أن الله تبارك وتعالى عاملهم على هذا النحو فحاسبهم على ما أنعم به عليهم لأدخلهم النار وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله. والحديث الذي في الصحيح: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا في الصحيحين. قال الشيخ ابن القيم الإمام رحمه الله: فإن أعمال العبد لا توافي نعمة من نعم الله عليه. وأما قول بعض الفقهاء إن من حلف أن يحمد الله بأفضل أنواع الحمد كان بر يمينه أن يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. قال الشيخ رحمه الله: فهذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما هو إسرائيلي عن آدم عليه السلام. قال الشيخ الإمام: وأصح منه الحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا على ما يأتي تخديده. والنص وهو في البخاري وعند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفعت مائدته قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا. وفي رواية: كان إذا فرغ من طعامه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل المراد بهذا المذكور كله الطعام، وإليه يعود الضمير. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فقال بعض أهل العلم إن المراد هاهنا هو الطعام وإليه يعود الضمير، فالمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه أو لعدمه. وذهب الخطابي رحمه الله إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري سبحانه وتعالى، وأن الضمير يعود إليه، وأن معنى غير مكفي أنه يطعم ولا يطعم، كأنه على هذا من الكفاية، وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص أو بالمدح أو بالنداء، كأنه قال: يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا ولا مستغنى عنه ربنا. أخص بذلك الثناء والحمد ربنا، فتكون منصوبة على الاختصاص، أو هي على النداء يا ربنا، أو هي على المدح أمدح وأثني عليه تبارك وتعالى أمدح ربنا. ومن رفعه فقال: ولا مستغنى عنه ربنا قطعة، وجعله خبرا. ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد، كأنه قال: حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد ولا مودع، أي غير متروك الطاعة. ولا يمكن حمد العبد وشكره أن يوافي نعمة من نعم الله فضلا عن موافاته جميع نعمه، ولا يكون فعل العبد وحمده مكافيا للمزيد، ولكن يحمل على وجه يصح. يعني هذا الأثر الذي هو لآدم كما قال الشيخ الإمام وهو أثر إسرائيلي، وهو الحمد لله حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيدا. فقال الشيخ الإمام: هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما هو إسرائيلي عن آدم. ما توجيهه؟ قال: يحمل على وجه يصح، وهو أن الذي يستحقه الله سبحانه من الحمد حمدا يكون موافيا لنعمه ومكافئا لمزيده، لا أنك عندما تحمد الله تبارك وتعالى تحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، هيهات، ولا بأدنى نعمة كما مر ذكره. ولكن الذي يصح من التوجيه هاهنا هو أن الذي يستحقه الله سبحانه من الحمد حمدا يكون موافيا لنعمه ومكافئا لمزيد، وإن لم يقدر العبد أن يأتي به، كما إذا قال: الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وعدد الرمال والتراب والحصى والقطر، وعدد أنفاس الخلائق، وعدد ما خلق الله وما هو خالق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا إخبار عما يستحقه من الحمد لا عما يقع من العبد من الحمد. هذا مهم، فهذا إخبار عما يستحقه لا عما تأتي أنت به من الحمد لوجهه ولجلاله وعظيم سلطانه جل وعلا. فالذي أنت تأتي به إنما هو الإخبار عما يستحقه من الحمد لا عما يقع منك من الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الإمام رحمه الله وقال أبو المليح هو الهذلي اسمه عامر بن أسامة وقيل زيد بن أسامة ابن عمير مات سنة 98 وقيل 800 أخرج له الجماعة. قال موسى يا ربي ما أفضل الشكر؟ قال أن تشكرني على كل حال. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر وهو ضعيف جدا في إسناده عباد بن موسى وهو مجهول وشيخ عباد عبيد الله ابن أبي حميد. وقال بكر بن عبد الله قلت لأخي لي أوصني فقال ما أدري ما أقول غير أنه ينبغي لهذا العبد ألا يفتر من الحمد والاستغفار فإن ابن آدم بين نعمة وذنب ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار. قال فأوسعني علما ما شئت. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر بإسناد ضعيف جدا. وقال عبد العزيز بن أبي رواد رأيت في يد محمد بن واسع قرحة وهي البثرة إذا دب فيها الفساد تكون في الجلد. قال فرأيت في يد محمد بن واسع قرحة فكأنه رأى ما شق علي منها يعني فنظر إليه متأثرا ورأى في وجهه التأثر. فقال له محمد بن واسع وهو المصاب أتدري ماذا لله علي في هذه القرحة من نعمة حين لم يجعلها في حدقتي؟ فعدها نعمة أن كانت في يده ولم تكن في عينه ولا في طرف لساني بل وذكر آلته أيضا. قال فهانت علي قرحة. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر وأبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف فيه يحيى بن سليم الطائفي وهو صدوق سيء الحفظ. وروى الجريري عن أبي الورد بن ثمامة عن اللجلاج العامري رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة؟ قال يا رسول الله دعوت دعوة أرجو بها الخير. فقال إن تمام النعمة فوز من النار ودخول في الجنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند والترمذي والطبراني في الكبير وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر وهو ضعيف. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى وقال تميم بن سلمة حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على أول طعامه وحمده على آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له بإسناد صحيح. حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على أول طعامه وحمده على آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام. ويدل على فضل الشكر على الصبر أن الله سبحانه يحب أن يسأل العافية وما يسأل شيئا أحب إليه من العافية كما في المسند عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ثم قال سلوا الله العافية اللهم إنا نسألك العافية فإنه لم يعط عبد بعد اليقين خيرا من العافية. أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه والحاكم في المستدرك. وقد وقفه الشيخ على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو مرفوع صحيح يعني فقد صح رفعه إلى رسول الله سلوا الله العافية اللهم إنا نسألك العافية فإنه لم يعط عبد بعد اليقين خيرا من العافية. قال الشيخ الإمام حديث آخر أن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئا أفضل من العفو والعافية، فسلوهم الله عز وجل: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والنسائي في السنن الكبرى، والبزار عن أبي بكر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عم أكثر من الدعاء بالعافية. أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وهو من طريق هلال بن خباب، وهو ممن لا يحتمل تفرده، فالحديث ضعيف وهو محتمل للتحسين. وفي الترمذي: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: علمني شيئا أسأله الله تعالى. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة. أخرجه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد وأحمد والبزار وابن أبي شيبة، وهو صحيح بشواهده. وقال في دعائه صلى الله عليه وسلم يوم الطائف: إن لم يكن بك وعلي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. وهذا جزء من دعاء الطائف المشهور في كتب السيرة، أخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء له، وفيه محمد ابن إسحاق ثقة كبير القدر، ولكنه مشهور بالتدليس وقد عنعنه فهو ضعيف. فلاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعافيته تعالى كما استعاذ بها في قوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا الله العفو والعافية والمعافاة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. أخرجه أحمد والترمذي والبزار وابن ماجه بإسناد حسن. وهذا السؤال يتضمن العفو عما مضى، والعافية في الحال، والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها، فاعقد عليها الخنصرة واجعلها منك على ذكر، وتأمل في معناها في معنى ما تطلب، فهي جليلة القدر جدا، ويكفي أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوا الله العفو يشمل ما مضى، والعافية يشمل الحالة، والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها وكمالها وتمامها ودوام الغنى عن الناس. وكان عبد الأعلى التيمي يقول: أكثروا من سؤال الله العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم. ولو كان البلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء، إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. فما يأمن من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة. اللهم سلم وارحم، وأنت أرحم الراحمين. ثم يقول بعد ذلك: الحمد لله الذي إن نعد نعمه لا نحصيها، وإن ندأب له عملا لا نجزيها، وإن نعمر فيها لا نبليها، الحمد لله رب العالمين. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسأل الله الصبر، فقال: لقد سألت البلاء فاسأل العافية، لأن الصبر لا يكون إلا على مصيبة. فإذا سأل العبد ربه تبارك وتعالى الصبر وهو في عافية، فكأنه يسأل الله تبارك وتعالى مصيبة ثم يؤتيه الله رب العالمين الصبر عليه. قال: فمر برجل يسأل الله الصبر فقال لقد سألت الله البلاء فسله العافية. أخرجه الترمذي والطبراني وهو ضعيف. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا يعني زاره في مرضه وهي العيادة التي رغب فيها الدين الحنيف. عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد خفتا يعني أصابه الهزال فصار مثل الفرخ من الضعف فضعف جدا. فقال صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه، أفلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفاه الله رب العالمين. فلا ينبغي أن يدعو العبد ربه بهذا الابتلاء وهذه المحنة، اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه، ولكن سل ربك العافية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له فشفاه الله رب العالمين. قال وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه يعني لا أتركه، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والطيالسي وهو ضعيف. وقال شيبان كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا، فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد، الحمد لله رب العالمين. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. الشكر لله رب العالمين على نعم الله تبارك وتعالى التي لا تحصى ولا تعد، من أجل المقامات عند الرب جل وعلا. والشكر لا يأتي به إلا من آتاه الله رب العالمين البصيرة وأنعم عليه بالفهم، فعلم نعم الله تبارك وتعالى عليه. نعم الله تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، ولكن إلف النعمة يجعل العبد عنها مغيبا. فإذا ألف الإنسان النعمة فكألا نعمة قد أصابته، فكأنه لم تصبه نعمة. إذا ألف العبد النعمة فإنه لا يكاد يحس بها، العبد يتحرك. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، ولكنه لا يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة إلا إذا فقدها فأثبت. فإذا حبس في جلده وأحوج الله أعضاءه بعضها إلى بعض، فحينئذ يعلم نعمة الله عليه، وهيهات فقد مضى. فيشكر على أي شيء، وإنما يصبر على ما ابتلي به. نعم من الله رب العالمين علينا تتتابع وتتوارى لا تعد ولا تحصى. العبد يجعل الله رب العالمين قلبه نابضا وهو في المرحلة الجنينية في أثناء التخليق بقدرة الله رب العالمين في الرحم، وما يزال القلب نابضا على هينته حتى يتوقف مع الممات. وهذا القلب يدق ويألف الإنسان دقه، وقد جعل الله رب العالمين من رحمته وحلمه وكرمه وجوده وعفوه وصفحه الأعضاء تؤدي وظيفتها من غير أن يحس بها العبد. فإذا أحس العبد بوظيفة العضو عند أدائه فقد أصاب هذا العضو شيء، فالمرء ينظر ويرى لا يحس أن له عينا، فإذا أحس العبد بأن له عينا فقد رأى بها شيء تؤدي وظيفتها عند عدم الإحساس بها. وكذلك يؤتيك الله رب العالمين نعمة السمع، فإذا أحسست بشيء في السمع فقد راب السمع شيء. وكذلك كل ما أنعم الله رب العالمين عليك به من نعم، فهذه الأمور عندما يألفها المرء فإنه لا يلتفت إليها ولا يعرف مواقع النعمة من الله رب العالمين عليه فيها، فلا يكاد يشكر الله رب العالمين عليه. القلب يدق على هذا النحو، فهل فكر أحد يوما أن يشكر ربه على انتظام ضربات قلبه؟ هذه نعمة من أجل النعم. فإذا اختل، فإذا أحس العبد بأن له قلبا فقد راب قلبه شيء، ولكنه يؤدي وظيفته على عدم الإحساس به، وحينئذ يألفه العبد ولا يكاد يحس أن له قلبا. فإذا راب القلب شيء أحس أن له قلبا، وحينئذ يشكر الله رب العالمين على نعمته. فاشكر الله رب العالمين على ما أنعم عليك به، الحمد لله رب العالمين. قال: وكان بعض السلف يقول: اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية أو كرامة في دين أو دنيا جرت علينا فيما مضى وهي جارية علينا فيما بقي فإنها منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد بذلك علينا ولك المن ولك الفضل ولك الحمد عدد ما أنعمت به علينا وعلى جميع خلقك، لا إله إلا أنت. وقال مجاهد: كان ابن عمر إذا كان في سفر فطلع الفجر رفع صوته ونادى: سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا ثلاثة: اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثة. أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح، وهو في مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف في اللفظ. وأما قوله سمع سامع بحمد الله، فقد وردت روايتان بالتخفيف وبالتشديد: سمع سامع بالتشديد أي بلغ سامع قولي هذا، فسمعه فبلغه. سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا. وأما بالتخفيف: سمع سامع أي شهد شاهد بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا. اللهم صاحبنا وأفضل علينا أي احفظنا وحطنا بكلاءتك وجميل حفظك، وأفضل علينا بجزيل نعمك. وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم مع اختلاف في اللفظ. وذكر الإمام أحمد أن الله سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران عليه السلام: يا موسى كن يقظان مرتادا لنفسك أخدانا، وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصحبه فإنه عدو لك، وهو يقسي قلبك، وأكثر من ذكري حتى تستوجب الشكر وتستكمل المزيد. أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية، وهو صحيح. وقال الحسن: خلق الله آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى، فدبوا على وجه الأرض فمنهم الأعمى والأصم والمبتلى. فقال آدم: يا ربي ألا سويت بين ولدي؟ فقال: يا آدم إني أريد أن أشكر. ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه فيه الحكم بن سنان، قال البخاري رحمه الله: عنده وهم كثير، وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، إلا أدى شكر ذلك اليوم، ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، والبيهقي وابن حبان، وهو ضعيف. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي فصبر، وأعطي فشكر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ابن أبي الدنيا في الشكر، والخرائطي في فضيلة الشكر، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، وهو ضعيف، وأورده الشيخ الإمام في السلسلة الضعيفة. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى رجلا بثلاث، فقال: أكثر من ذكر الموت يسلك عما سواه، يعني يجعل لك السلوى عما سواه، وعليك بالدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك، وعليك بالشكر فإن الشكر زيادة. ابن أبي الدنيا في الشكر، وأبو نعيم في الحلية، وفيه جهالة وانقطاع. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وهداني، وكل بلاء حسن أبلاني، الحمد لله الرزاق ذي القوة المتين، اللهم لا تنزع منا صالحا أعطيتنا ولا صالحا رزقتنا، واجعلنا لك من الشاكرين. ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وفيه خالد ابن محدوج أبو روح، وهو متهم بالكذب، فهو واهم بمرة. ويذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. أبو داود وابن حبان والنسائي في الكبرى، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح، وسلكه الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة في موضعين. وكان عروة بن الزبير إذا أتي بطعام لم يزل مخمرا، أي لم يزل الطعام مغطا، فخمر الطعام غطاه حتى يقول هذه الكلمات: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك ونحن بكل شر، فأصبحنا وأمسينا منها بكل خير، نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله، لا إله إلا الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وهو ضعيف لا يثبت. وقال وهب بن منبه: رؤوس النعم ثلاث، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. رؤوس النعم ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، الحمد لله على نعمة الإسلام، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، الحمد لله على العافية، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها، الحمد لله على نعمة الغنى عن الناس. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، وأبو نعيم في الحلية، وفيه جهالة الراوي عن وهب بن منبه. وقدم سعيد الجريري ما قدم من كلمات طيبات عندما قدم من الحج، فجعل يقول: أنعم الله علينا في سفرنا بكذا وكذا. ثم قال: تعداد النعم من الشكر. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، وأبو نعيم في الحلية. قدم من الحج فجعل يعدد النعم التي أنعم الله رب العالمين عليه بها وعلى الرفقة في السفر في الحج، ويذكر ذلك للناس. أنعم الله رب العالمين علينا في سفرنا بكذا، وأنعم الله علينا في سفرنا بكذا. ثم قال مفسرا ما أتى به: تعداد النعم من الشكر، تعداد النعم من الشكر. ومر وهب بن منبه بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح أي به برص، وهو يقول: الحمد لله على نعمه. هذا المبتلى كان يقول: الحمد لله على نعمه، مجذوم مقعد عريان أبرص، يقول: الحمد لله على نعمه. فقال رجل كان مع وهب: أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ فقال له المبتلى: ارمي ببصرك إلى أهل المدينة، يعني التي كان على مقربة منها، فانظر إلى كثرة أهلها. قال: هم كثير لا يحصي عددهم إلا الله. قال: أفلا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري؟ يعني لما أنعم عليه بما أنعم عليه من ألوان البلاء قربه وفتح له بابا منه إليه، فعرفه لما عرفه به عرفه فأقبل عليه، فقال: أفلا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري؟ ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنعم الله على عبد النعمة فحمده عندها فقد أدى شكره. هذا ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وذكره الشيخ الإمام في ضعيف الجامع. وذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن بخت نصر أتي بدنيال أندبي فأمر به فحبس في جب، وأضرى أسدين أي منع عنهما الطعام واللحم، ثم خلى بينهما وبينه أي ودنيال، ثم فتح عنه بعد 5 أيام فوجده قائما يصلي، والأسدان في ناحية الجب لم يعرضا له، فقال له: ما قلت حين دفع عنك؟ قال: قلت: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، والحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، والحمد لله الذي يكشف عنا ضرنا بعد كربتنا، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة. ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له وهو ضعيف. وهنالك بعض الحكايات عن بعض الصالحين، وما حدث مع ابن طولون في مصر عندما أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر بعض الصالحين من أهل العلم، فجعله في حفرة عظيمة معمقة، وأتى بأسد أقبل يتخلع وقد منع عنه اللحم أياما، وجمع الناس من أهل مصر من أجل أن يروا أكل السبع هذا الرجل الصالح الذي تجرأ على الأمر والنهي، وأقبل هذا الرجل الصالح على ربه ببصره فشخص إلى السماء ببصره، وأقبل على ربه داعيا وأطلق الأسد، فخرج وله زئير ومشى يتقلقل يتخلع تكاد تنشق الصدور عن قلوبها في الناظرين والرائين والسامعين، فما بالك بالشيخ؟ وأما الشيخ فأقبل على ربه، وأتى هذا السبع فأقبل على الشيخ، فلما وصل إليه أخذ يشمه وجعل ذنبه بين رجليه ومضى كالكلب الأليف يتمسح به ويدور حوله، ثم أقبل على يديه فأخرج لسانه فأخذ يلعقه، فأصابت الشيخ وجمة وأخذ يتفكر، فلما أخرج قال له ابن طولون ولم يجد غيرها يمكن أن ينال منه بها. فقال عندما أقبل عليك السبع وأخذ يلعق يديك كنت خائف. فقال يا هذا والله لو التفت إليه طرفة عين لأكلني، ولكن كنت أفكر هل لعاب الأسد نجس أم طاهر، فإني لم أتعرض إليها في كتب الفقه، ولو التفت إليه وفكرت فيه لحظة لأكلني. أي خوف تقول وعن أي شيء تتحدث؟ فاللهم نجنا يا رب العالمين وارحمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. يا حي يا قيوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نظر في المرآة قال الحمد لله الذي أحسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري. هذا الذي ذكره الشيخ وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ومن طريقه البيهقي في الشعب فيه انقطاع وإرسال، ولذا أدرجه الشيخ الإمام في ضعيف الجامع. قال وقال ابن سيرين كان ابن عمر يكثر من النظر في المرآة وتكون معه في الأسفار، فقلت له ولما؟ قال أنظر فما كان في وجهي من زين فهو في وجه غيري شيء، فأحمد الله تبارك وتعالى عليه. وهذا ضعيف أيضا، أنظر فما كان في وجهي زين فهو في وجه غيري شيء، أحمد الله عليه. وسئل أبو بكر ابن أبي مريم ما تمام النعمة؟ قال أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة. تمام النعمة أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر بسند جيد إلى أبي بكر بن أبي مريم. قال وقال بكر بن عبد الله يا ابن آدم إن أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله رب العالمين عليك فغمض عينيك. وهذا صحيح إليه، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي في الشعب من طريق. وكنا ندل إخواننا قديما عليها بعينها على نحو آخر موصوف من غير أن نقع عليها، فالحمد لله رب العالمين. فكنا نقول له ليأتي أحدكم بمنديل مثلا ثم ليجعل ذلك على عينيه ساعة من زمان، ثم فليبقى في بيته وفي حاجته وفي أحواله وشؤونه ساعة من زمان. وهنا يقول بكر بن عبد الله رحمة الله عليه يا ابن آدم إن أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليه فغمض عينيك. إذا دخلت المسجد وليس فيه أحد فغمض عينيك ثم دور فيه وتحرك مغمضا عينيك، فمرة ترتطم بتلك السارية وطارة تأخذك عثرة، فاحمد الله الحمد لله رب العالمين. وأما من ابتلي فصبر فليس له إلا الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال مقاتل في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال أما الظاهرة فالإسلام وأما الباطنة فستره عليكم بالمعاصي. هذا ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي. وقال ابن شوذبة قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه إن لله على أهل النار منا، لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبه. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي في الشعب وهو ضعيف، ولكن تأمل في دقة هذا القول مع ضعفه، يقول إن لله على أهل النار منا، وهم يعذبون في النار. إن لله على أهل النار منا. ما هي؟ قال لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبه. هذا ضعيف على كل حال. وقال أبو سليمان الداراني: جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل فيهم خصالا الكرم والسخاء والحلم والرأفة والرحمة والشكر والبر والصبر. وهذا صحيح إليه إلى أبي سليمان، أخرجه ابن أبي الدنيا وكذلك أبو نعيم في الحلية. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليه وعلى جميع خلقه تفضيلا، فقد أدى شكر تلك النعمة. ابن أبي الدنيا والبيهقي والخرائصي والترمذي والطبراني في الأوسط والصغير وفي الدعاء بإسناد حسن. وقال عبد الله ابن وهب: سمعت عبد الرحمن ابن زيد يقول: الشكر يأخذ بجذم الحمد أي بأصله وأصله وفرعه. قال: فلينظر في نعم الله في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك، وليس من هذا شيء إلا فيه نعمة من الله تعالى. حق على العبد أن يعمل في النعمة التي هي في بدنه لله في طاعته، ونعمة أخرى في الرزق، وحق عليه أن يعمل لله فيما أنعم به عليه من الرزق بطاعته. فمن عمل بهذا كان قد أخذ بجذم الشكر وأصله وفرعه. أخرجه في كتاب الشكر بإسناد صحيح. وقال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع له بها درجة في الآخرة. وما أنعم الله على عبد نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقات من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنه. هذا ضعيف عن كعب، أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر وأبو نعيم في الحلية. قال الشيخ الإمام وقال الحسن: من لا يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو لباس فقد قصر علمه وحضر عذابه. ابن أبي الدنيا والبيهقي وأبو نعيم من حديث أبي الدرداء موقوفا عليه. وقال الحسن يوما لبكر المزني: هات يا أبا عبد الله دعوات لإخوانك. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والله ما أدري أي النعمتين أفضل علي وعليه، أنعمة المسلك أم نعمة المخرج إذ أخرجه منا. قال الحسن: لقد قلت عجبا يا بكر، إنها لمن نعمه العظام. عند ابن أبي الدنيا وبيهقي. ما هذا؟ نعمة المسلك ونعمة المخرج. التفت أحد إلى هذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ما من عبد يشرب الماء القراح، والقراح من كل شيء الخالص منه، فيدخل بغير أذى. هذا هو المسلك من طعام وشراب، ويخرج الأذى أو ويخرج الأذى إلا وجب عليه الشكر. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف عنها رضي الله عنه. قال الحسن: يا لها من نعمة تدخل كل لذة وتخرج صرحا. تدخل كل لذة، نعمة إذ تدخل كل لذة وتخرج صرحا، ويأتي بيانه إن شاء الله. ثم قال: لقد كان ملك من ملوك هذه القرية، وكان به أسر، والأسر احتباس البول، يرى الغلام من غلمانه يأتي الجبة فيكتازوا منه، أي يغترفوا بالكوز وهو كل إناء له عروة، فيأتي مورد الماء فيكتازوا يأخذوا مغترفا بالكوز من مورد الماء ثم يجرجر قائمة ويراه الملك، فيقول الملك متمنيا حال غلامه: يا ليتني مثلك، ما يشرب حتى يقطع عنه العطش، فإذا شرب كان له في تلك الشربة موتات. فهذا الذي به أسر وهو احتباس البول يخاف أن يشرب، لأنه إذا شرب احتاج إلى إخراج البول ولا يخرج إلا بموتات، فلا يشرب حتى يقتل عطشا، فإذا شرب كان له في تلك الشربة موتات. يا لها من نعمة، تؤكل لذة وتخرج سرحا، والسرح إدرار البول بعد احتباسه، يعني الشربة من الماء تشرب لذة وتخرج سرحا سهلا سريعة. هذه نعمة، فالحمد لله رب العالمين على جميع نعمة. قال: وكتب بعض العلماء إلى أخ له أما بعد، فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيهما نشكر، أجميل ما يسر أم قبيح ما ستر. ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له. وقيل للحسن: ها هنا رجل لا يجالس الناس، فجاء إليه فسأله عن ذلك: لما تعتزل الخلق ولا تجالس الناس؟ فقال: إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعم، فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار من الذنب والشكر لله على النعم. فقال له الحسن: أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسن، يعني نفسه، فالزم ما أنت عليه. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر بإسناد ضعيف. وقال ابن المبارك: سمعت علي بن صالح يقول في قوله تعالى: لئن شكرتم لازيدنكم، قال: أي من طاعتي، يعني لازيدنكم من طاعتي. ابن المبارك في الزهد، وابن جرير في التفسير، وابن أبي الدنيا في الشكر، والبيهقي في الشعب، وهو صحيح. والتحقيق كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله أن الزيادة من النعم، وطاعة الله تبارك وتعالى من أجل نعمه. قال: وذكر ابن أبي الدنيا أن محارب بن دثار كان يقول بالليل ويرفع صوته أحيانا، ومحارب بن دثار قاضي أهل الكوفة وهو ثقة، كان يرفع صوته بالليل يقول: أنا صغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد، وأنا العزب الذي زودته فلك الحمد، وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد، وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والبيهقي والآجري في الشريعة، وهو صحيح إليه. وكان بعض الخطباء يقول في خطبته: اختط لك الأنف فأقامه وأتمه فأحسن تمامه، ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة وبأشفار مغلقة، ونقلك من طبقة إلى طبقة، وحنن عليك قلب الوالدين برقة ومقة، فنعمة الله عليك مورقة وأياديه بك محدقة. هذا صحيح إليه. بالإسناد الذي ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر. وأما الأشفار فجمع شفر، وهو حرف الجفن الذي ينبت عليه الهدب. وأما المقة فالمحبة. وكان بعض العلماء يقول في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال سبحانه: من لم يجعل لحد معرفة نعمه إلا العلم بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل لحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدرك. فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها شكرا، كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا، علما منه أن العبادة لا يتجاوزون ذلك. ابن أبي الدنيا والبيهقي من طريق. وقال عبد الله ابن المبارك: أخبرنا المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله صابرا شاكرا، خصلتان من كانتا فيه كتبه الله صابرا شاكرا، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه صابرا شاكرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، كتبه الله صابرا شاكرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه صابرا شاكرا. هذا ضعيف. ابن المبارك في الزهد، والترمذي وابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو ضعيف، وتجده في السلسلة الضعيفة. وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمرو موقوفا عليه: أربع خصال من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب قال: أستغفر الله. أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في الشكر، وهو ضعيف. وقال ابن المبارك عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: إنه كان عبدا شكورا، قال: إنه كان نوح عبدا شكورا لم يأكل شيئا إلا حمد الله عليه، ولا شرب شرابا قط إلا حمد الله عليه، ولم يمشي مشيا قط إلا حمد الله عليه، ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه، فأثنى الله عليه أنه كان عبدا شكورا. ابن المبارك وابن أبي الدنيا والبيهقي، وهو صحيح. وذكر الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيد عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن العبد إذا كان على جبل أو كان سالكه فذكر الله تبارك وتعالى نادى الجبل الجبل الآخر باسمه، يقول: يا فلان، مر بي اليوم رجل يذكر الله تعالى. ويقول: إذا مر الرجل في طريق فذكر الله رب العالمين في ذلك الطريق، نادى الطريق الطريق الآخر باسمه، يقول: يا فلان، مر بي اليوم أو في رجل يذكر الله تعالى. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في الوابل الصيد. قال: وقال محمد بن كعب: كان نوح إذا أكل قال: الحمد لله، وإذا شرب قال: الحمد لله، وإذا لبس قال: الحمد لله، وإذا ركب قال: الحمد لله، فسماه الله عبدا شكورا. هذا حسن. ابن المبارك وابن أبي الدنيا والبيهقي. وقال ابن أبي الدنيا: بلغني عن بعض الحكماء قال: لو لم يعذب الله على معصيته لكان ينبغي ألا يعصى لشكر نعمته. في إسناده انقطاع. ابن أبي الدنيا والبيهقي: لو لم يعذب الله تبارك وتعالى العباد على المعصية لكان ينبغي ألا يعصى. لما؟ لما أنعم علينا به من نعم لا تعد ولا تحصى. لو لم يعذب على المعصية ويكف المرء نفسه عن المعصية خوفا. يتأمل يقول: قال بعض الحكماء، في إسناده انقطاع، لو لم يعذب الله على معصيته لكان ينبغي أن لا يعصى. لما؟ لشكر نعمته. والشكر كما مر في بعض تعريفات السلف المتقدمين وقد ذكره في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، هو ترك المعصية. قال الشيخ رحمه الله: ولله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك عنهم، أحدهما أمره ونهيه اللذان هما محض حقه عليه، والثاني شكر نعمه التي أنعم بها عليه، فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقيام بأمره. فمشهد الواجب عليه لا يزال يشهد تقصيره وتفريطه وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرة، فإن لم يداركه بذلك هلك. وكلما كان أفقه في دين الله كان شهوده للواجب عليه أتم وشهوده لتقصيره أعظم. وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة، بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله تعالى. وأكثر الديانين، يعني الذين يتدينون لله رب العالمين، لا يعبؤون منها إلا بما شاركهم فيه عموم الناس، ولا ينظرون إلى محاب الله رب العالمين حتى يقعوا عليها. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولعباده تعالى، وأما نصرة الله ورسوله ودينه وكتابه، فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم فضلا عن أن يريدوا فعلها وفضلا عن أن يفعلوها. وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات. وإن زهد في الدنيا جميعا، وقل أن ترى منهم من يحمر وجهه ويمعر وجهه لله تبارك وتعالى ويغضب لحرماته ويبذل عرضه في نصرة دين ربه، وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء. وقد ذكر أبو عمر ابن عبد البر وغيره أن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن يخسف بقرية، فقال: يا رب إن فيهم فلانا الزاهد العابد. قال: فبه فابدأ وأسمعني صوته، إنه لم يتمعر وجهه في يوم قط. أو قال: إنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وهو ضعيف. وأما شهود النعمة فإنه لا يدع له رؤية حسنة من حسناته أصلا ولو عمل أعمال الثقلين. فإذا كنت في مقام شهود النعمة لم ترى لعملك فضلا، وإن عملت عمل الإنس والجن لله رب العالمين، لأن شهود النعمة يتضاءل معه ما تأتي به من عمل صالح. وأدنى نعمة تستنفذ العمل كله، فينبغي للعبد أن لا يزال ينظر في حق الله عليه. قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال: بلغني أن نبي الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع، فقال: يا رب ارحمه فإني قد رحمته. فأوحى الله إليه: لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجيب له حتى ينظر في حقي عليه. أخرجه الإمام أحمد في الزهد له. فمشاهدة العبد النعمة والواجبة لا تدع له حسنة يراها، ولا يزال مزريا على نفسه ذاما لها. وما أقربه من الرحمة إذا أعطى هذين المشهدين حقهما، والله تعالى المستعان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالشكر وأن يقيمنا في مقامه، وأن يجعلنا من الشاكرين نعمه الصابرين على بلائه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.